بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام باب صدقة الفطر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله بهذه الترجمة باب صدقة الفطر. الصدقة واحدة الصدقات، وتطلق على ما هو فرض لازم وما هو نفل غير واجب، فيقال تصدق إذا أدى الفريضة كالزكاة، ويقال تصدق إذا تطوع بصدقته، ومن إطلاقها على الفريضة قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. فهذا من إطلاق الصدقة بمعنى الواجب اللازم، ومن إطلاقها على النفل قوله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، لأنها نزلت في لمزهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعني المنافقين، في صدقاتهم حينما جهزوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة. والصدقة سميت صدقة لأنها تدل على صدق صاحبها بإيمانه بالله عز وجل وتصديقه بموعود الله سبحانه وتعالى له بحسن الخلف وحسن الجزاء في الدنيا والآخرة، فسميت الصدقة صدقة من الصدق، ولأن صاحبها حينما يبذلها هو صادق في إيمانه وتصديقه بموعود ربه. والصدقة هي المال الذي هي العطية التي يخرجها العبد لوجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته، هذا إذا كانت نافلة، وهكذا إذا كانت فريضة على سبيل الإلزام. وقولهم الفطر، المراد به الفطر من شهر رمضان المبارك، فإن هذه الصدقة فرضها الله سبحانه وتعالى إذا كملت عدة شهر رمضان أو ثبتت الرؤية الشرعية المعتبرة، فإذا أتم الناس صيامهم فإنه يجب عليهم الفطر بمغيب شمس آخر يوم من رمضان، وإذا وجب عليهم الفطر وجبت عليهم هذه الزكاة، فقيل لها صدقة الفطر، ويقال الفطرة ويقصدون بها الشيء الذي يخرجه الإنسان في هذه الزكاة والصدقة من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو غيره من الطعام المعتبر في زكاة الفطر، فيقال له فطرة. والفطر هو الخلق، ومنه قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهن وموجدهن على غير مثال سابق. وهذه الزكاة تسمى بأسماء، فيقال لها زكاة الفطر وصدقة الفطر، وهذان الاسمان ثبتت بهما الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال لها زكاة رمضان وصدقة رمضان، وزكاة الصوم وصدقة الصوم، ويقال لها زكاة الرؤوس وصدقة الأبدان. ويقال لها صدقة الأبدان وزكاة الرؤوس لأن الله يطهر بها العبد إذا أداها على الوجه المعتبر، فيطهر الصائم، يطهر صيام المكلف من اللغو والرفث، كما سيأتي في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وهذه الزكاة فيها حكمة عظيمة، حيث إنها تمنع المساكين والفقراء من التجوال والتطواف يوم العيد لكي يتفرغوا فيكونون مع إخوانهم في فرحة العيد وسروره، فهي غناء للفقراء والمساكين، كما أشار المصنف رحمه الله في الرواية المتكلم عليها عند ابن عدي وغيره، وهي ضعيفة لأنها من رواية محمد بن عمرو الواقدي السيري الأخباري، فإنه ضعيف، فالبخاري بيّن أنه متروك، والإمام أحمد كذبه رحمة الله على الجميع. فالمقصود أن هذه الصدقة يراد بها تطهير المكلف من اللغو والرفث، فهذا ما يتعلق بالصائم. وأما ما يتعلق بالشخص الذي يأخذ هذه الزكاة فإن الله يغنيه عن السؤال لكي يتفرغ فيشهد العيد مع إخوانه المسلمين. يقول المصنف رحمه الله: باب صدقة الفطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرض في لغة العرب يطلق بمعنيين: المعنى الأول الفرض بمعنى الإلزام والإيجاب، تقول هذا فرض عليك، أي أنه واجب عليك أن تفعله وأن تقوم به. ويطلق الفرض بمعنى التقدير، فيقال هذا فرضك، أي نصيبك المقدر. ويقال: فرض القاضي نفقة اليتيم، وفرض القاضي نفقة الزوجة إذا قدرها لكل منهما، فهذان معنيان للفرض. وقوله هنا: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل المعنيين، فإما أن يكون مراد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر وأوجبها، فهي لازمة وواجبة، لا يجوز للمسلم إذا كان مستطيعا لها أن يتركها. وهذا المعنى هو الأقوى والأظهر، كما استظهره غير واحد من أئمة العلم، ومنهم الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في شرحه. ويقال أيضا: فرض بمعنى قدر، ومنه الفرائض لأنها أنصبة مقدرة لأصحاب المواريث من التركة، فحينئذ يكون معنى الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قدر زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، أي جعل قدر الزكاة بهذا وهو الصاع، سواء كان من التمر أو كان من الشعير. والمعنى الأول هو الأقوى والأرجح، وبناء على ذلك يكون هذا الحديث دليلا على وجوب زكاة الفطر وأنها فرض. وفيه دليل أيضا على استعمال الفرض بمعنى الواجب، وهذا مذهب الجمهور من العلماء رحمهم الله، وأنه لا يشترط في هذه التسمية أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة، خلافا للحنفية رحمهم الله في المسألة المشهورة. وفي قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر دليل على وجوب صدقة الفطر، وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع، أن زكاة الفطر واجبة. وهذا القول حكي الإجماع عليه، حكاه الإمام بن المنذر، وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله هو كالإجماع، وقال الخطابي هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله. وحكي الخلاف في هذه المسألة عن بعض الظاهرية، وأحيانا يحكى عن داود الظاهري، ويحكى أيضا عن بعض أصحاب الإمام مالك، وأحيانا يحكى عن الإمام مالك. أما الإمام مالك رحمه الله فقد سأله أشهب هل صدقة الفطر واجبة؟ قال نعم، وهذا يدل على أن مذهبه هو الوجوب. وإذا كانت زكاة الفطر واجبة فإن لأن الأدلة دلت على ذلك، كما في حديثنا وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المسلم صدقة إلا في عبده وفرسه إلا صدقة الفطر، فدل هذا الحديث الصحيح على أن صدقة الفطر لازمة واجبة. وإذا كانت واجبة فإن هذا الوجوب متعلق بذمة الإنسان إلى يوم القيامة، فإذا كان الإنسان قد توفرت فيه شروط الوجوب فإنه حينئذ لا يجوز له أن يمتنع من أداء هذه الزكاة، وإذا امتنع من أدائها وجب عليه قضاؤها ولو خرج وقتها. فلو سألك سائل وقال لم أؤدي زكاة الفطر قبل 5 سنوات، تقول له ما الذي منعك من أدائها؟ فإن كان معذورا كالناس أو من عنده عذر كشخص أراد إخراج زكاة الفطر ولم يجد المستحق لها حتى خرج وقتها فإنه لا يأثم. وأما إذا تركها متعمدا فإنك تحكم بإثمه، وبعد ذلك تقول يجب عليك قضاؤها وأداؤها ولو بعد سنوات. وهذا هو مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله. وخالف في هذه المسألة بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، فقالوا إنها صدقة واجبة تفوت بفوات وقتها كالأضحية، هي واجبة لكنه إذا خرج وقتها فإنه لا يلزمه أن يضحي. والذي يظهر والعلم عند الله هو قول جمهور العلماء أنها واجبة وأنها ثابتة في ذمة الإنسان حتى ولو خرج وقتها. وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، هذه الفريضة لا تجب عليك إلا إذا كنت قادرا مستطيعا، ولا يمكننا أن نحكم باستطاعة الإنسان لإخراج زكاة الفطر إلا إذا ملك الصاع الواجب فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته من أهله وولده. فإذا ملك هذا الصاع من الشعير أو التمر ونحوه من الطعام فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. وقوله رضي الله عنه صدقة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصدقة الواجبة بسبب الفطر من رمضان. ومنه قولهم سجود السهو أي السجود الواجب بسبب السهو في الصلاة، فهذا من باب إضافة الحكم إلى سببه، ويضاف الشيء إلى سببه كما هو مقرر في الأصول، ويقال دم النفاس، دم النفاس أي الدم بسبب النفاس. وقال بعض العلماء صدقة الفطر من باب إضافة الشيء إلى شرطه، كقولهم حجة الإسلام، والأول أظهر عند أهل العلم رحمهم الله.
قال رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر.
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، قلنا تسمى بزكاة الفطر وصدقة الفطر، والزكاة أصلها النماء والزيادة، والمراد بها عند العلماء رحمهم الله النصيب المقدر الواجب إخراجه في المال من المال، وهذا من أسماء هذه الزكاة، يقال لها زكاة الفطر وصدقة الفطر، والمعنى واحد. وسميت زكاة لاشتمالها على الطهارة، لأن الله سبحانه وتعالى وصفها بذلك، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام والخطاب لأمته من بعده: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فوصفها بكونها طهارة، وهي تطهر المال وتطهر النفس من الشح والبخل، فالمؤمن إذا أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه فإنه تطهر نفسه من أدران الشح والبخل. وقوله رحمه الله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر.
صاعا من تمر، الصاع كيل معروف وهو قديم وموجود إلى زماننا، هذا الصاع يقال له الصاع النبوي، والصاع النبوي أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد ضبطه العلماء بضابط على مر العصور والدهور بقولهم: هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، فملء الكفين اللذان هما من أوسط الخلقة ليستا بكبيرتين ولا بصغيرتين، إذا ملأتهما من الطعام أو من أي شيء فإنه هذا هو قدر المد. وهذا المد هو الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم بقدره، قالت رضي الله عنها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغسله: كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. والصاع أربعة أمداد، فالمد يسمى مد ويسمى ربع الصاع، هذا الصاع قدر من الكيل لا يمكن ضبطه بالوزن، لأن الآصع حينما كانت تصنع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم منها الصغير يوسع فوهته ومنها ما يضيق فوهته، وإذا اتسعت فوهة الصاع فإنك إذا ملأته تمسح عليه فيكون قدر الصاع، فإذا ضاقت فوهته وصنعه الصانع بقدر ضيق فإنه لا بد من أن تزيد ويتحات، ولذلك عند أهل الخبرة ما يسمى بتحرير الصاع. تحرير الصاع أن تأخذ الصاع الجديد وتضبطه بصاع قديم فتملأ القديم ثم تصبه في الجديد، فإذا صببته فيه فإنه إما أن يكون مساويا لفوهته فتقول هذا الصاع ضابطه المسح، أي أنه يمسح عليه فيكون ذلك القدر قدر الصاع مساويا لقدر الصاع، وإما أن يتناثر، إذا قال لك ضابطه أن يتناثر أن تحثوا عليه حتى يتناثر من فوقه، لأنهم ما كانوا يصنعون بآلات دقيقة وما كانوا يصنعون بصنعة منضبطة عند كل صانع لهذه الآلات. ثم توارث المسلمون هذا الصاع قرنا بعد قرن وكلهم على ذلك يضبطونه، وأدركنا هنا في المدينة من يحرره من كبار السن الذين ورثوه عن غيرهم. هذا الصاع مقامه على الجرم، أي أنه يمتلئ، فإذا كان الشيء الذي تضعه فيه جرمه كبير فإنه يمتلئ بسرعة، وإذا كان صغير الجرم فإنه عكس ذلك، فلا يمكن ضبطه بالوزن، لأن الموزونات مثلا التمر، تمر العجوة صغير الحجم ثقيل الوزن، وتمر العنبرة كبير الحجم خفيف الوزن، فحينئذ لا يمكن أن تقول إنه ينضبط ولم يضبطه العلماء المتقدمون بالوزن. فلذلك قالوا لا يجوز بيع الربوي المكيل بالموزون بالوزن، لأنه لا يمكن ضبط المكيل بالوزن ولا يمكن ضبط الوزن بالكيل، كما أشار إلى ذلك الأئمة ومنهم الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني. فالمقصود من هذا أن هذا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فقه الفتوى وفقه العلم المحافظة على هذه السنة النبوية وأمر الناس بالصاع النبوي حتى يبقى الصاع محافظا عليه. ولذلك إذا ضبط بالوزن ضاع هذا الأمر، وتسامح بعض العلماء فضبطوه بالوزن، وهذا يحتاج إلى دقة، لأنك إذا قلت إنه يضبط بالوزن فلا بد من تعيين الشيء الذي يوزن حتى يسير على نسق واحد، وإذا قلت إن التمر كله كيلو ونصف فإن التمر منه ما هو ثقيل ومنه ما هو خفيف، وهذا حررناه ورأيناه بأنفسنا لا يمكن ضبطه. ومن هنا المحافظة على السنة النبوية وإبقاؤها هو الأفضل والأكمل. قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في المدينة: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. قال بعض العلماء: لا ينبغي لأهل المدينة أن يتركوا المد والصاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيهما بالبركة. فهذا من فقه الفتوى. ولذلك تجد في العصر الحديث بعض الناس إذا قلت له يجب عليك صاع يقول لك: أي شيء هذا الصاع؟ فإذا لا بد من إحياء السنة والمحافظة عليها. ومن قال بتقديره بالوزن فهذا لا يمنع من صحة الزكاة إذا حرر الوزن وضبطه، لكن كما قلنا إنه أمر يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى تحرير دقيق حتى تبرأ الذمة، وإلا فالأصل المحافظة على السنة النبوية في هذا المكيل المقدر. يقول رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. التمر أنواع، فيه الجيد وفيه الوسط وفيه الرديء، فيجوز إخراج زكاة الفطر من أعلاه وهو الأجود، ويجوز إخراجه من أوسطه، ولا يجوز إخراجه من أدناه الرديء، لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فحرم الله إخراج الزكاة الواجبة من الرديء، فإذا كان تمرا رديئا فإنه لا يجزئ كالحشف ونحوه، فإنه لا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر، وهكذا الزكاة الواجبة. والتمر هو ثمرة النخل إذا بلغ غاية الاستواء، فثمرة النخل تكون بلحا أول ما تكون إذا طابت، ثم رطبا، ثم تمرا، فإذا اكتمل استواؤها قيل لها سميت بهذا الاسم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعين: الأول التمر، والثاني الشعير. فالتمر أصل في كل الثمار، تقاس وتلحق به كالزبيب إذا قلنا إنه غير منصوص عليه، والشعير يقاس عليه بقية الحبوب، فيقاس عليه القمح والبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما كالأصلين يلحق بهما غيرهما من الأطعمة المعتبرة. يقول رضي الله عنه وأرضاه،
نعم، قال رضي الله عنه: صاعا من تمر أو صاعا من شعير.
أو صاعا من شعير، هذا من التنويع من النبي صلى الله عليه وسلم، والشعير هو الحب المعروف، وهو أصل لبقية الحبوب كما ذكرنا، وإن كان قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير التمر والشعير كما فسيأتي إن شاء الله في حديث أبي سعيد الخدري. نعم،
قال رضي الله عنه: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين.
هذا من المقابلة، وقوله رضي الله عنه على الحر والعبد يدل على أن زكاة الفطر لا تشترط فيها الحرية، وتجب الزكاة على السيد ولا تجب على العبد لأنه لا يملك، كما دلت السنة على ذلك. وقوله على الصغير والكبير، على الذكر والأنثى، يدل على عموم هذه الزكاة، فتشمل الرجال والنساء، ولا فرق في الحكم بينهما في وجوب زكاة الفطر عليهما. وقوله على الصغير والكبير يدل على أن البلوغ ليس بشرط فيها، فيخرج الرجل عن أبنائه وبناته ولو كانوا صغارا. أما إذا كان جنينا، إذا كان الولد جنينا في بطن أمه، فجماهير السلف والخلف على أنه لا تجب عليك زكاة فطره، والجنين لا يجب إخراج زكاة الفطر عنه. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين، وهذا يحمل على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. وقال بعضهم بوجوبه على الجنين إذا بلغ 4 أشهر، لحديث عبد الله بن مسعود المشهور رضي الله عنه وأرضاه في نفخ الروح، فقالوا إذا كان الجنين بهذا القدر أخرج زكاة الفطر عنه، ولكن كل هذا على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. نعم،
قال رضي الله عنه: من المسلمين.
قوله من المسلمين فيه دليل لمن يقول إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وبناء على ذلك فإنها لا تجب على الكافر وإنما تختص بالمسلمين. نعم،
قال رضي الله عنه: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه.
هذه الجملة بيّنت وقت زكاة الفطر على الاستحباب والأفضلية. أفضل ما تخرج زكاة الفطر عند خروج الصائم إلى الصلاة، أعني صلاة العيد، والمراد بالصائم من صام شهر رمضان، فإذا خرج إلى المصلى أدى زكاة الفطر، أي بعد طلوع الفجر وصلاة الصبح، فهذا أفضل ما يكون. لكن إذا كان يغلب على ظنك أنك لا تجد المحتاج، أو شككت أنك تجد المحتاج في هذا الوقت، وخشيت أنه يفوت عليك، أنه تفوت عليك الصلاة وأنت تبحث عنه، أو يضيق عليك الوقت ولا تجد من تعطيه الزكاة، فتحتاط، ويكون إخراجها بالنسبة لوقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، فيجوز إخراجها قبل العيد بيومين، لأن عبد الله بن عمر كما روى البخاري تعليقا عنه كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل بيوم أو يومين، فهذا وقت الجواز. أما وقت الوجوب هي تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فإذا غابت شمس آخر يوم من رمضان وجبت عليك زكاة الفطر. فلو أن شخصا توفي قبل غروب شمس يوم آخر يوم من رمضان لم تجب عليه زكاة الفطر، إذن وجوبها يكون بمغيب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وقال الحنفية، وهو قول عند المالكية رحمة الله على الجميع، إنها تجب بطلوع الفجر، من يوم العيد، لأنها متعلقة باليوم، واليوم يبدأ بطلوع الفجر، والأول أقوى وأرجح، لأن سبب الوجوب هو الفطر، ولذلك يقال لها صدقة الفطر، فسبب وجوبها هو الفطر من رمضان، فتجب بمغيب شمس آخر يوم من رمضان، ويكره إخراجها بعد الصلاة، أي بعد صلاة العيد كما سيأتي إن شاء الله. لكن بالنسبة لهذه الجملة في هذا الحديث بيّنت أن الأفضل والأكمل أن يخرج زكاة الفطر إذا خرج إلى المصلى، وأن يكون ذلك بعد فجر يوم العيد كما ذكرنا. نعم.
قال رضي الله عنه وأرضاه: أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه.
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يؤديها الإنسان في هذا الوقت سواء كان صام في نفس المدينة أو صام في غيرها، فالعبرة بوقت الوجوب. فلو أن شخصا مثلا صام رمضان كله في بلد، ثم سافر في آخر يوم من رمضان إلى بلد آخر، فإنه يخرج زكاة الفطر في الموضع الذي أفطر فيه، ولا عبرة بالبلد الآخر ولو كان فيه أهله وولده، فالعبرة بمكان فطره، فحينئذ يخرجها في المكان الذي يفطر فيه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المكلف بإخراجها على هذا الوجه. نعم.
ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم.
هذا الإسناد ضعيف لما ذكرنا أنه من رواية محمد ابن عمر الواقدي السيري الأخباري المشهور، وتكلم فيه الإمام البخاري والإمام أحمد وضعفوا روايته. وأغنوهم عن التطواف، الضمير عائد إلى الفقراء والمساكين، والغناء هو الكفاية، أن يجد الإنسان، المراد هنا أننا نعطي الفقراء والمساكين ما يكفيهم. وبناء على ذلك إذا أعطيت المسكين زكاة الفطر لا تعطيه قدرا زائدا عن الحاجة، فما يفعله البعض حينما يرى بعض الفقراء جالسين في الموضع الذي تشترى منه الزكاة، تجد الفقير أمامه الأكياس العديدة، وكل من جاء يعطيه، إنما يعطى بقدر كفايته، بقدر الغناء، ما يعطى أكثر من الغناء. والضمير في قوله أغنوهم أي الفقراء، والغناء الغنى ضد الفقر، والغنى بمعنى الإقامة، ومنه قوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، فالغنى هنا المراد به قدر الكفاية، إذا حصل للإنسان كفايته فقد استغنى، استغنى عن الناس، استغنى عن سؤالهم، استغنى عن حاجة إلى غيره. فإعطاء الفقير أكثر من حاجته وإعطاء المسكين أكثر من حاجته هذا لا عبرة به في الزكاة، إنما يعطى بقدر حاجته. وبناء على ذلك يتحرى الإنسان قبل إخراج زكاة الفطر بالسؤال عن المحتاجين والفقراء من الفقراء والمساكين، حتى إذا أراد إخراج زكاته أخرجها على الوجه الذي تبرأ به ذمته. ولذلك هذا الحديث، هذه الرواية أغنوهم، ذكرها الإمام ابن حجر على مسلك الفقهاء. عند الفقهاء رحمهم الله العبرة بصحة المتن، فإذا صح المتن فإنه ثابت بأصول الشريعة، وبناء على ذلك إذا وردت فيه رواية ضعيفة ذكرت الرواية وبين ضعفها حتى لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم، لا يجوز لمسلم أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ضعيفا دون أن يبين ضعفه وهو يعلم أنه ضعيف. فإذا كان الحديث مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين أنه مكذوب وضعيف، فإنه يكون كالكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: من حدث عني حديثا يرى أنه كذبا. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيذكر الحديث ويبين ضعفه، لكن إذا كان متنه صحيحا فإنه يذكر لصحة متنه. وهذا مسلك العلماء رحمهم الله والأئمة، ومنهم هذا الإمام الجهبذ الحافظ ابن حجر ذكر هذه الرواية: أغنوهم عن التطواف يومه يوم العيد. فهذا صحيح، متن صحيح، أن المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقراء والمساكين عن التطواف، أن يتجولوا ويطوفوا بالناس فيسألوهم فيغنون بإعطائهم صدقة الفطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، متفق عليه، وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. قال رضي الله عنه وأرضاه: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
كنا نعطيها، أي صدقة الفطر، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في عهده. وهذا يدل على مسلك الصحابة بالاستدلال على ما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره يعتبر مشروعا، إذ لو كان حراما أو ممنوعا لنبه الوحي على حرمته والمنع منه. فلما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام يحتج به، فقال: كنا نعطيها على عهد رسول الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا. نعم.
قال رضي الله عنه: صاعا من طعام.
صاعا من طعام، الطعام فسره نفس الراوي أبو سعيد، وهل كان الطعام، أي على طعامنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا التمر والزبيب والشعير، ففسره بهذه الثلاثة. وعلى رواية الإطلاق صاعا من طعام أخذ منه بعض العلماء دليلا على أن كل ما يصدق عليه هذا الوصف من غالب قوت البلد أنه تخرج منه صدقة الفطر، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من المحققين، أنها تخرج مما هو من غالب قوت البلد كالأرز ونحوه، إذا كان غالب قوت البلد أخرجت منه. نعم.
قال رضي الله عنه: أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب.
أو صاعا من زبيب، هذه الرواية تدل على أن صدقة الفطر يجوز أن يخرج فيها الزبيب، وذهب الحنفية رحمهم الله في خلاف بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، فعندهم رواية بعدم إخراج زكاة الفطر من الزبيب، وتكلم الظاهرية ومنهم الإمام ابن حزم رحمه الله على رواية الزبيب، وأنها غير ثابتة، وأنها مضطربة، أن الحديث فيها مضطرب، وطعن في هذا الحديث، ورد طعنه بأن هذا من اختصار الرواة وليس من الاضطراب. وهذا هو جواب المحققين، أن رواية الزبيب الثابتة في الصحيح صحيحة ثابتة، وكون الصحابي يذكرها أحيانا وأحيانا لا يذكرها ليس هذا باضطراب، وإنما هو من باب الاختصار، تارة يذكر الحديث كاملا وتارة يختصره بذكر بعضه دون بعض. فرواية الزبيب ثابتة، والزبيب هو العنب إذا كمل استواؤه، إذا كمل استواء العنب بجميع أنواعه، الحجازي والشريفي والأحمر والأخضر، كلها أنواع العنب، إذا جف وكمل استواؤه فإنه حينئذ يخرج منه صاعا. فهذا ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من زكاة الفطر. نعم.
قال رحمه الله: متفق عليه. وفي رواية أو
في هذا الحديث في قوله صاع وفي الحديث الذي قبله يدل على أن زكاة الفطر يجب إخراجها من الطعام، وأنه لا يجوز إخراجها بالبدل وهو النقود. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أنه لا يجوز في زكاة الفطر إخراج القيمة، لأن القيمة كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الطعام، ولم يبين أنه يجوز إخراج بدل عنه وهو القيمة. ثم إن الطعام من حكمة الشرع أن الطعام لا يأخذه إلا المحتاج، وأما النقود فيأخذها المحتاج وغير المحتاج، ولأن الطعام تحصل به الكفاية، لأن المراد أن الإنسان إذا وجد قوته وطعامه ذلك اليوم وهو الفقير والمسكين لم تعد به حاجة أن يسأل الناس. وعليه فإن السنة ثابتة في جميع هذه الأحاديث وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج الطعام، وإخراج النقود مرجوح ولا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يأمر به الصحابة من بعده، فلا يعرف عن أحد من الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين ولا من الصحابة أجمعين أنه قال يجوز إخراج القيمة بدل الطعام. وكون البعض يقول إن القيمة أحظ، نقول له إن الشرع أعلم وأحكم، فلا يأتي إنسان ويحاول أن يبين استدراكا على الشرع أن القيمة أفضل ولا داعي أن نخرج الطعام والطعام يذهبون ويبيعونه للأول. هذا كله من الهوى والرأي المصادم للشرع. الشرع ثبت بالطعام، فإذا أمر الله بشيء ائتمرنا وامتثلنا وعملنا ما أمرنا الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلينا التسليم والرضا. فإذا كان الشرع يقول صاع فنقول كما قال الله ورسوله صاع، ولا نغير ولا نبدل. فإذا كان الطعام قد خصه الشرع في هذه الزكاة فإننا نخص الزكاة بها ولا نرى أن البدل يقوم مقامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي رواية أو صاعا من أقط.
الأقط هو اللبن المجفف، ويسمى بالمضير والنضير، وهو نوع من الطعام ويقتذى به فيخرج منه صاعا. نعم.
قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الثبات على السنة، وهذا هو التوفيق، وهذا هو التحقيق، وهذا هو أسلم طريق للنجاة يوم القيامة، أن المسلم إذا بلغته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعلمها أو علمها فإنه لا يجاوزها ولا يغيرها. فلما قال بعض الصحابة إنه يخرج من القمح من سمراء الشام نصف وهو يعدل الصاع، قال أبو سعيد رضي الله عنه: هذه المقالة يرد بها على من اجتهد في ذلك، وبين أن الواجب هو الصاع. وعليه فإنه لا يجزئ أن يخرج نصف الصاع لا من البر ولا من غيره، فالواجب هو الصاع. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن نصف الصاع من البر والقمح يعادل الصاع من التمر والشعير، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، واجتهد به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم من هو أعلم. فقيل هو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وكذلك أيضا معاوية رضي الله عن الجميع. وأبو سعيد رضي الله عنه تمسك بالسنة ولزمها، والقول بأنه يخرج نصف صاع من البر استدلوا بدليلين. أولهما حديث ثعلبة ابن أبي صبرة رضي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الفطر صاع من بر بين اثنين، صاع من بر والبر هو القمح بين اثنين، فخص هذا النوع بنصف الصاع، إذا كان الصاع بين اثنين فمعناه أن لكل واحد نصف صاع، نصف الصاع. وهذا الحديث حديث مضطرب إسنادا ومتنا، قد بيّن اضطرابه الإمام الدارقطني في العلل، وكذلك أيضا ابن التركماني، وكذلك نقل كلامهما الإمام الزيلعي في نصب الراية، وكذلك تكلم على إسناده وبيّن اضطرابه الإمام البيهقي في السنن وفي المعرفة، والعمل عند أهل العلم على عدم ثبوته. قال الإمام الحافظ بن عبد البر هذا حديث مضطرب لا يثبت، وقيل فيه النعمان أيضا أحد رواته متكلم في سند، فهو ضعيف الإسناد متكلم فيه وهو ضعيف، هذا حديث ضعيف الإسناد، لا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي بيّنت أن الصاع هو القدر الواجب وأن الشعير أصل للقمح وغيره. وكذلك أيضا لهم دليل ثارٍ من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الفطر مدان من قمح أو صاع مما سواهما، من طعام مما سواهما، أو صاع مما سواهما من الطعام. هذا الحديث رواه الدارقطني، رواه الترمذي وقال حسن غريب. ومن باب الفائدة قال بعض العلماء تتبعت روايات الترمذي إذا قال حسن غريب فأكثرها أو جلها ضعيف، غالبا إذا قال حسن غريب، هذا من باب الفائدة. هذا الحديث طبعا من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب، ابن جريج مدلس وقد عنعنه، وقال الإمام الدارقطني اجتنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا إذا سمعه من مجروح، لا يدلس إلا إذا سمعه من مجروح، فهذه آفة وحديث ضعيف. الحديث ضعيف وعليه فإنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن نصف الصاع من البر يقوم مقام الصاع من الشعير والتمر، فنبقى على الأصل وهو وجوب الصاع كاملا. نعم.
قال أبو سعيد رضي الله عنه أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي داود، لا أخرج أبدا إلا صاعا.
كل هذا من إصراره رضي الله عنه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد النجاة يستمسك بالوحي، فإن الله خاطب نبيه وقال فاستمسك بالذي أوحي إليك، تمسك شيء واستمسك شيء آخر، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وإذا قلت استمسك أو إذا قال الله استمسك فمعناه أن الصوارف والشواغل عن الوحي كثيرة، وأن الذي أراد الله به خير هو من ثبته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاعتصام بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الطائفة الناجية المنصورة هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فكل من بلغته السنة وحرص عليها وثبت عليها ولم يغير ولم يبدل وتلقاها بنفس مطمئنة راضية فهو على الحق والهدى، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، بين فيه وجوب زكاة الفطر والحكمة التي شرعت من أجلها زكاة الفطر والوقت المعتبر لإخراج زكاة الفطر. فهذه ثلاث مسائل اشتمل عليها هذا الحديث الشريف. يقول رضي الله عنه وأرضاه:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.
تقدم معنا أن هذه الجملة تدل على وجوب زكاة الفطر، مثل قول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وهذا يدل على أن الصحابة أطبقوا على أن زكاة الفطر واجبة وفريضة. هناك قول عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن هذه الفريضة منسوخة وليست بمحكمة، وهذا يفهم من حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه، وفيه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فلما نزلت زكاة المال لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. فهذا الحديث جعل بعض السلف يقولون إن فرضية زكاة الفطر منسوخة بالزكاة الواجبة، وأجيب بأن قيس لم يثبت النسخ، وإنما قال إنه فرض زكاة الفطر ثم فرض زكاة المال، وأنه يفعلها كما كان يفعلها قبل نزول زكاة المال. هذا ما فيه دليل على النسخ، ولذلك يقال باستصحاب الأصل، أن الأصل أنها فريضة واجبة، فلما نزلت زكاة المال لم تعارضها فبقينا على الأصل. وهذا الحديث لا يعارض، وهو حديث أخرجه النسائي وابن ماجه، وهو ثابت وصحيح. وعلى كل حال لا يدل على نسخ فرض زكاة الفطر. نعم.
قال رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم.
طهرة للصائم، الطهارة هي النقاء من الدنس والنظافة، وهي تكون حسية كقولك: طهرت الثوب إذا غسلته ونقيته من الدنس، وتكون معنوية فتقول للرجل: طهر قلبك من النفاق والحسد والغل وأدران القلوب. فهذه طهارة معنوية. وحديثنا هنا طهرة للصائم، الطهرة المعنوية وليست الحسية، لأن الصائم يطهر بزكاة الفطر من اللغو والرفث، وكل من اللغو والرفث معنوي وليس بحسي. وقوله من اللغو، اللغو يطلق بمعاني منها الإثم، ويطلق بمعنى الكلام غير المقصود كلغو اليمين. وحمل قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي بالإثم فيما حلفتم إذا كفرتم، فلا يكون على المكفر إثم إذا كفر عن يمينه إذا حنث في يمينه وكفر عنها. ويطلق بمعنى الإثم على هذا الوجه، وبناء على ذلك في قوله طهرة بالصائم من اللغو قيل هو القول المحرم. ومن هنا قال بعض العلماء إنها تطهر صيام المكلف من السب والشتم والغيبة والنميمة وآثام اللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بكونها طهرة. لكن هذا التطهير المراد به فيما بين العبد وبين الله، أما ما كان بينه وبين الناس من حقوق الناس ومظالمهم في الغيبة والنميمة والسب فإنه لا يطهره الاستغفار فيما بينه وبين الله ولا زكاة الفطر، وإنما يطهر بالطريق المعتبر في حق المسلم على أخيه المسلم إذا ظلمه. وبناء على ذلك يكون قوله عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو، لأن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه وجوده جعل الصدقة مطفئة لغضبه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فإذا أغضب العبد ربه بما يكون في صيامه مما يجرحه من الغيبة والنميمة والسب والشتم، إذا وقع الإنسان في الغيبة أو النميمة أو السب أو الشتم أو زلات اللسان، فهناك حقان: الحق الأول لله والحق الثاني للمخلوق. فحق الله أن الله نهاه عن سب المسلمين وعن شتمهم وعن غيبتهم وعن نميمتهم، فعصى الله فسب وشتم واغتاب ونم، فحينئذ هو عاص لله، فلله عليه حق، فينبغي عليه أن يستغفر ويتوب. وإذا أدى زكاة الفطر غفر الله له ذلك وطهر صيامه من ذلك. وأما حق المخلوق فإنه يبقى كما ذكرنا، وهو الحق الثاني. وأما الرفث فالرفث يطلق بمعان منها الجماع، ومنها ما يكون من الكلام عند النساء، وما يكون بين الرجل وامرأته مما يجرح الصوم ولا يوجب فساده، كما لو أنه قبل بشهوة فأنزل المذي، فإن هذا يجرح الصيام ويقلل الأجر فيه، ولكنه لا يوجب فساد الصوم. فإذا أدى زكاة الفطر كمل الله هذا النقص وجعل صيامه تاما كاملا كأن لم يحصل منه لغو ورفث. نعم.
قال رضي الله عنه: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
وطعمة للمساكين لما تقدم في قوله طعمة للمساكين، فيه دليل على جواز إخراج زكاة الفطر للمسكين. وأصحاب الزكاة وأهلها أولهم المساكين وثانيهم الفقراء، وبقية الأصناف الثمانية تبع لذلك في الزكاة المفروضة. أما زكاة الفطر فللعلماء فيها ثلاثة أقوال. قال بعض العلماء: إنك تعطيها، يجوز لك أن تعطيها لأي صنف من الأصناف الثمانية التي سمى الله في قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء أصناف ثمانية توزع عليهم صدقة الفطر، هذا القول الأول للجمهور. والقول الثاني إنه يجب أن يستوعب الأصناف الثمانية، وهو في مذهب الشافعية رحمهم الله. والقول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها طائفة من المحققين من أصحابه ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، أنها تختص بنوعين من الأصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين. وهذا القول أرجح في نظري والعلم عند الله، أن زكاة الفطر تكون للفقراء والمساكين. فمن هو الفقير ومن هو المسكين؟ الفقير هو الشخص الذي لا يجد شيئا، أو يجد شيئا لا يقوم في كفايته ولا يعتد به، فهذا هو الفقير. وأما المسكين مثلا لو أن شخصا كفايته 1000 ريال فهو يجد 100 ريال، هذا فقير. أو يجد 200 أو 300 أو 400 أو 500 فهذا فقير. فإذا وجد غالب الكفاية فهو مسكين، لأن يجد 600 ريال أو فوق النصف وما يقارب الكفاية ولا يجد سداد الكفاية. فلو كان يحتاج إلى 3000 فوجد 2000 فإنه مسكين. وهذا هو أصح قولي العلماء، أن المسكين أحسن حالا من الفقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر وسأل الله أن يحييه مسكينا وأن يميته مسكينا. فدل على أن المسكنة مرتبة زائدة على الفقر، وأن الفقر أشد. ولذلك قال تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم بكونهم مساكين مع كونهم يملكون سفينة، لأنهم لا يجدون قدر الكفاية. وهذا هو أصح قولي العلماء وأرجحهما في نظري والعلم عند الله. بناء على ذلك يعطيها إما لفقير وإما لمسكين، هذا بالنسبة لمصرف زكاة الفطر في أرجح قولي العلماء رحمهم الله. نعم.
قال رضي الله عنه: وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة.
فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، هذا هو وقت الاستحباب والأفضل، أن يخرجها قبل صلاة العيد. وأما إذا أخرجها بعد الصلاة فإنه وقت مكروه في أرجح قولي العلماء إلى غروب الشمس، فإن غربت شمس يوم العيد فيحرم تأخيرها إلى ما بعد يوم العيد باتفاق العلماء رحمهم الله. لا يجوز أن يؤخر زكاة الفطر إلى غروب الشمس من يوم العيد، لأنها صدقة فطر وتكون في يوم الفطر، فإذا جاوزه متعمدا فإنه يأثم. نعم.
قال رضي الله عنه: ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. والقبول هو أعلى مراتب الإحسان من الله لعبده إذا عمل، فإذا عمل العامل وأراد الله سبحانه وتعالى أن يتفضل عليه تفضل عليه بالقبول، فكل عمل مقبول صحيح، وليس كل عمل صحيح مقبول. ولذلك القبول هو أهم ما يكون في الأعمال. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. جعلنا الله وإياكم من المقبولين. فالقبول أمره عظيم، ولو لم يكن فيه إلا أن خليل الله يتقرب إلى الله عز وجل ببناء بيته ورفع قواعده هو وابنه إسماعيل، ويضرعان إلى الله: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا يدل على أنه ينبغي للموفق أن يكثر من سؤال الله القبول، وجعل الله للقبول أسبابا، وأعظمها كثرة الطاعة لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم أسباب القبول التوحيد والإيمان وبر الوالدين، فمن رزقه الله الإيمان والتوحيد الخالص وبر الوالدين والإحسان إلى الوالدين، فكما قال الله: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فهذا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنها زكاة معتبرة. وإذا قيل بالقبول فإنه لا يطالب، برئ الذمة الإنسان بالعمل الذي تقبله الله منه. نعم.
رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. قوله: من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يدل على ما ذكرناه أنها بعد الصلاة مكروهة. قيل إنها تكون صدقة من الصدقات العامة، وأن العبرة بصلاة الإمام، وهذا أحوط ما يكون أنه لا يخرجها بعد الصلاة، سواء قبل غروب الشمس أو بعده. نعم.